الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 13 من شهر شعبان العام 37 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير ذلك. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والآيات بذلك كثيرة. فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن به ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. الحديث. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حديث صحيح.
انتهى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه هي الكبيرة الأولى، هي بلا شك أعظم الكبائر، وهي الشرك بالله عز وجل. والشرك أي أن تتخذ شريكا مع الله في العبادة. هناك من عرف الشرك بأنه تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله. الشرك تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله من استحقاق العبادة وصفات الربوبية وما يتعلق بصفات الله عز وجل. ولذلك كان الشرك ظلما عظيما، هذا معنى الآية، حيث إن الظلم هو ضد العدل. وبلا شك من سوى غير الله بالله فقد ظلم ظلما عظيما، لأن هذا خلاف العدل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن سوى غير الله بالله فجعل هذا الشريك يستحق المستحقات التي لا تكون إلا لله من العبادة ونحو ذلك، فقد ظلم ربه ظلما كبيرا وظلم نفسه. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث في بيان عظم هذا الجرم. فحرم الله الجنة على هذا المشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هؤلاء الظالمون يستحقون هذا المصير. وكذلك في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. دي كانت وصية لقمان، وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم وصية يوصي بها الأب ابنه، يوصي بها الأب ابنه. وصية الأب لابنه ينبغي أن تبدأ بهذا، بما بدأ به لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك كما قال الذهبي رحمه الله: فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين، أن المشركين الذين ماتوا على الشرك مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، أبد الآبدين. وعلى النقيض، من آمن بالله مات على التوحيد وإن كان عاصيا فمآله ومصيره إلى الجنة ولو بعد حين. هذا هو أعظم الفروق بين التوحيد والشرك، بين مصير أهل التوحيد وأهل الشرك. وقد وقفت على كلام لابن القيم، ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، كلام على كلام النفيس له، جزاك الله خيرا ما شاء الله بارك الله فيك، على كلام النفيس لابن القيم الجوزية في كتابه الداء والدواء في بيان أجناس المعاصي وفيما يتعلق بأعظمها وهو الشرك. أحببت أن أقرأه عليكم حتى نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى. أقرأ علينا عبد الصمد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها.
نعم، يعني ابن القيم الآن يبدأ كلامه بأن المعاصي متفاوتة، أي فيها كبائر وفيها صغائر، والكبائر كذلك على درجات، هناك ما هو من أكبر الكبائر كما بينا نحو الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس إلى آخر ما جاء في أكبر الكبائر، وكذلك ما جاء في حديث الموبقات السبع، فالذنوب متفاوتة إلى كبائر وصغائر، والكبائر نفسها متفاوتة فيما بينها وكذلك الصغائر. نعم، وبالتالي أو من ثم تفاوتت العقوبات هذه المعاصي. نعم.
ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها ترك مأمور وفعل محظور.
هذا أصل المعاصي كلها لا تخرج عن هذين، إما عن ترك مأمور أي أمر به العبد، أو عن فعل محظور حرمه أو نهى عنه الرب، سواء كان نهي تحريم أم كان نهي كراهة. نعم.
وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب.
نعم، يعني هنا هذا تقسيم آخر للمعاصي فيما يتعلق بالعبد، هذه الذنوب التي يقترفها العبد إما أن تكون على جوارحه الظاهرة من اليدين والرجلين والفرج ونحو ذلك، وإما أن تكون صادرة من باطنه أي من قلبه. ذنوب باطنة أي في القلب. نعم.
وباعتبار متعلقه إلى حق لله وحق لخلقه،
هذا تقسيم آخر فيما يتعلق بحق الله وبحق الخلق. المعاصي إما أن تكون فيما يتعلق بحق الله، وإما أن تكون فيما يتعلق بحقوق المخلوق. نعم.
وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه.
نعم.
لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم.
نعم.
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك.
وهذا التقسيم الأخير فيما يتعلق بذات المعصية، بذات المعصية أما التقاسيم السابقة فلا تعلق آخر كما بينا.
الذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به بأسمائه وصفاته وجعلوا آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره.
نعم، هذا الجنس الأول من المعاصي وما سماه ابن القيم بالذنوب الملكية، أي التي يتشبه فيها العاصي بصفات هي من صفات الربوبية التي لا تكون إلا لله، من الجبروت والقهر والكبر ونحو ذلك، إنه من لوازم الربوبية أو من مفردات الربوبية. فهذا بلا شك إن وقع فيه العبد فإنه قد اقترف جرما عظيما في حق نفسه ونسي حقيقة خلقه التي بيّنها رب العزة في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا. فالضعف لازم للإنسان، ولهذا كان فرعون ومن كبار الجبابرة الذين تجبروا أهلكه الله عز وجل بجند من جنوده بالماء، فظل يتجبر ويعلو على عباد الله بالقهر والظلم والأمر بعبادته بأن يعبد، كان يدعو الناس إلى عبادته ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، فإذ به يهلك بخلق أو بمخلوق من مخلوقات الله التي هي يعني تعتبر جندا من جنود الله بالماء، أهلكه الله بالماء حتى يكون عبرة لكل من يأتي بعده. كذلك ننجيك ببدنك لا تكون لمن خلفك آية. الله عز وجل نجاه ببدنه بعد أن هلك كي يكون آية، هذا هو الذي ادعى الألوهية والربوبية، هذا مصيره، أهلكه الماء. تفضل.
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل في القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل.
نعم، بلا شك هذا يدخل في الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداء بدينه والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه.
نعم. يعني الشيطان منذ أن بارز آدم عليه السلام بالعداوة اتخذ بني آدم بعده أي بعد آدم أعداء له، فحاول أن يغويهم بكل الطرق حتى يقعوا في طرائق الشر التي تميز بها الشيطان، والتي أشار إليها ابن القيم في كلامه الذي سمعناه. ولهذا طلب إبليس من ربه أن يمهله وأن ينذره، قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأجابه رب العزة سبحانه بحكمة بالغة ولكي تتحقق أقدار الله التي قدرها سبحانه وفق الحكمة والعدل، فأنظره سبحانه فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأقسم إبليس أن يغوي بني آدم، ولهذا نعى رب العزة على العباد استجابتهم لعدوهم، فقال سبحانه ولم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. فلذلك هذه المعاصي الشيطانية هي كلها من تسويل الشيطان ومن تزيينه لها في أعين بني آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأما السبوعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع هذا النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان.
نعم، يعني كأن هذا القسم يتعلق بالنفس، فالنفس التي تأمر العبد أو تأمر صاحبها بهذه الأمور، والنفس جبلت عليه على هذا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فكأن هذا القسم يتعلق بأهواء النفوس. نعم تفضل.
وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك.
نعم.
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمان، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق تأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
نعم. فكان ابن القيم رحمه الله يشير إلى خطوات الشيطان، أي أن الشيطان يسلك مع بني آدم خطوات حتى يوصلهم إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وهو يدخل لكل عبد مما يرى أنه يعني له مولج إليه منه. فهناك، وهذا هو الأغلب، من يدخل إليهم بهذا القسم الأخير الذي هو الذنوب ليش؟
البهيمية.
هذه الذنوب البهيمية أغلب الناس يشتركون فيها، هذه في الغالب تكون المدخل الأول الذي يلجئ منه الشيطان إلى العبد، ونفسه إن كانت يعني ممن لم يزكها تكون مع الشيطان، فيكون أعداؤه الثلاثة النفس والشيطان والهوى، فإن اجتمع الثلاثة فينتقل إلى الأقسام الأخرى بالتدريج من الذنوب السبوعية وإلى أن يصل إلى الذنوب الملكية التي تتعلق بمنازعة الربوبية، ويدخل في ذلك الشرك في العبادة. وهذا هو المنتهى الذي يريده الشيطان من العبد، إن لم يتمكن أن يوصله إلى هذا الدرك فأقل ما يقال أنه يجعله يدور بين الأقسام الأخرى هكذا حتى يهلكه أو حتى يتمكن من أن يوقعه في أكبر قدر من المعاصي كي يعذب بها. أو كي يكون مستحق كي يكون مستحقا للوعيد عند الله بها. طيب بعد ذلك ابن القيم ذكر كلاما نفيسا أيضا فيما يتعلق بأقسام الشرك، فبين أن الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته إن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالقسم الأول الذي يتعلق بذات المعبود هذا هو شرك الربوبية، شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. والقسم الثاني هو الشرك في الألوهية، شرك في العبادة. وهذان القسمان يقابلهما التقسيم الثنائي الذي قسمه طائفة من أهل العلم للتوحيد، ولا يتعارض مع التقسيم الثلاثي، فكلاهما ينصبان على معنى واحد. فالتقسيم الثنائي الذي قسمه بعض أهل العلم للتوحيد أنهم قالوا التوحيد إما أن يكون توحيد معرفة وإثبات، وهذا يدخل في الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات أي معرفة الرب وإثبات الأسماء والصفات له. والقسم الثاني أطلقوا عليه توحيد القصد والطلب، وهذا هو توحيد الألوهية أو يسمى بتوحيد العبادة. فالأول يقابله في الشرك هذا، الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، يقابله الشرك المتعلق بذات الرب وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما القسم الثاني هو توحيد القصد والطلب، يقابله في الشرك الشرك في العبادة والمعاملة. ثم قال ابن القيم: والشرك الأول نوعان. والشرك ليه؟ الربوبية أو المتعلق بمعرفة الرب وبأسمائه وصفاته. فقسمه ابن القيم إلى نوعين: أحدهما شرك التعطيل، وأقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين. فإن فرعون لما حاج موسى قال له: وما رب العالمين، فإنه يعني ينكر الرب. وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، إنما كل معطل مشرك. هذه عبارة هامة على طالب العلم أن يحفظها، أن الشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد. يعني الشرك لا يلزم منه وجود أصل التعطيل، أي تعطيل الرب عن ربوبيته، وهذا حال المشركين الذين أشركوا في العبادة مع إقرارهم بالربوبية، فهؤلاء لم يعطلوا الرب عن صفات الربوبية، بل أقروا بصفات الربوبية لله، أنه المستحق بأن يوصف بالخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير، يعلمون أن هذه الصفات لا تجوز لآلهتهم التي عبدوها. فلذلك كان تعطيلهم فيما يتعلق باستحقاق العبادة فقط، لا فيما يتعلق بصفات الربوبية، فعطلوا الرب عن استحقاق الألوهية وحدهم، أن جعلوا له شركاء في استحقاق العبادة. وأما الربوبية فأثبتوها للرب وحده. نعم. ثم قال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، هو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، هذا القسم الأول من أقسام التعطيل، وما تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. هذه أقسام التعطيل. النوع الأول أو القسم الأول، وأن يعطل الصانع أي الرب، الرب سبحانه، عما يستحقه من الكمال المقدس، وذلك يكون بأن يعطل سبحانه عن أسمائه وصفاته وأفعاله كما فعل الزنادقة والفلاسفة وجرى مجراهم الجهمية والأشاعرة في بعض أقوالهم، حيث إن الجهمية عطلوا الرب عن كل صفاته وأسمائه وأفعاله، وأخذوا هذا من الفلاسفة القدامى من الإغريق واليونان، الذين سموا ربهم بالعلة الفاعلة فقط، ليس له صفات الكمال ولا صفات الجلال ولا الجمال، وأنهم علة فاعلة فقط هكذا، لأنهم وصفوا بالآلة والعياذ بالله. والجهمية كما قال ابن القيم في موطن آخر: إنما يعبدون عدما، لأنهم عطلوا الرب عن كل ما يستحقه من الأسماء والصفات، وبالتالي صار إلههم الذي يعبدونه أمرا عدميا لا وجود له في الحقيقة إلا في أذهانهم فقط، يعني لا وجود للرب في حقيقة الأمر عند الجهمية إلا في الذهن فقط، أما في الواقع لا وجود له. والقسم الثاني: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، هذا هو ما يتعلق بتوحيد العبادة، فعطلوا الرب عن أن يستحق أن يعبد وحده، وجعلوا له شركاء في هذا الاستحقاق. والقسم الثالث: ثم قبل أن نذكر تعدينا القسم الأول، وتعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، أي هؤلاء أشركوا في الربوبية بأنهم جعلوا لله شركاء في صفات الربوبية، هذا القسم الأول قبل القسم الذي ذكرناه فيما يتعلق بتعطيل الرب عن كماله المقدس بتعطيل الأسماء والصفات. فالقسم الأول هو تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، أي أنهم جعلوا المخلوقات هذه هي ليست من صنع الرب وحده، بل جعلوا له شركاء في صنعها، فعطلوا الرب عن التفرد بأمور الربوبية، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وأما القسم الثالث هو تعطيل الرب عما يجب له من حقيقة التوحيد واستحقاق العبادة. ثم قال ابن القيم: من هذا، أي من الشرك الذي يتعلق بتعطيل الرب عن حقيقة التوحيد، شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ولا مخلوق ولا هنا شيئان، بل الحق المنزه وعين الخلق المشبه. وكأن قول ابن القيم: من هذا، اسم الأشعار هنا لا يعود على القسم الثالث فقط، إنما يعود على الأقسام الثلاثة وهي متداخلة في الأمثال التي ضربها بعد ذلك، ومنها هذا المثال هو شرك أهل وحدة الوجود، لأن شرك أهل وحدة الوجود يدخل فيه شرك الربوبية والمتعلق بالقسم الأول، ويدخل فيه كذلك شرك الأسماء والصفات المتعلق بالقسم الثاني. نعم. قال ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، هنا لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، يعني هؤلاء يقولون إن العالم أي المخلوق لا أولية له، يعني جعلوا العالم كالرب لا أول له، فالرب سبحانه هو الأول، هو الأول على الإطلاق سبحانه، فجعلوا العالم المخلوق أنه ما زال ولم يزل، يعني ليس له أول وليس له آخر. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. وهذه أقوال الملاحدة الفلاسفة الذين يعزون الأسباب والحوادث التي تحدث في الكون إلى يعني ما سموه بالعقول والنفوس، وكما يسميه ملاحدة العصر بالطبيعة، الطبيعة هي التي تفعل وهي التي تخلق وهي التي توجد الحوادث، وكأن الرب لا فعل له في كونه ولا صنع له، إنما الطبيعة والنفوس هي التي تفعل هكذا بأسباب مرتبطة بوسائط ومسببات. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبت له اسما ولا صفة، بل جعل المخلوق أكمل منه. إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. يعني هؤلاء الجهمية وهم غلاة بلا شك، والقرامطة وهم الباطنية، هم ملاحدة البشر، لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، فجعلوا الله هو الوجود المطلق بعضهم، وبعضهم جعلوا الله عدما لا وجود له إلا في الذهن فقط، إما أن يجعلوه الوجود المطلق فلا فرق بين الخالق والمخلوق، وإما أن يجعلوه عدما لا وجود له في حقيقة الأمر، إنما له وجود ذهني فقط في الذهن لكن لا حقيقة له. فهؤلاء في كل الأحوال عطلوا الرب سبحانه عن كل ما يستحقوه من الكمال ومن الأسماء والصفات ونحو ذلك، وكانوا جعلوا المخلوق الذي أثبتوا له أسماء وأثبتوا له صفات وإن كانت صفات قاصرة جعلوا أكمل من الرب، لأنه إن كان المخلوق يوصف بصفات والرب لا يوصف بأي صفة، فمن هذا المنطلق يكون المخلوق أكمل، لأن الذي يتصف بصفات بلا شك هذا في أذهان كل العقلاء أكمل من أن يوجد شيء لا يوصف بأي صفة. ولذلك العدم، هذا العدم لا يدعي أحد أن العدم يدخل في الكمال، وكذلك إذا جئنا إلى مخلوق يوصف بصفات قليلة أو بصفات ليست يعني من صفات الكمال، وجئنا لمخلوق آخر يوصف بصفات هي إلى حد ما تدخل في ما يقال إنه من صفات الكمال، أي من الصفات التي يمدح بها صاحبها، فكل العقلاء يقرون بأن الإنسان الذي يوصف بالعقل والحلم والصبر والقوة والشجاعة أنه أكمل من الحيوان البهيم الذي لا يوصف لا بعقل ولا بحلم ولا بحكمة ولا بفهم، إنما قد يوصف بأمور أخرى غريزية، يعني قد يوصف بالرحمة أنه يرحم ولده، أنثى الحيوان ترحم ولدها قد يمدح بهذا، لكنه لا يوصف بعقل ولا بحكمة. ففي كل الأذهان، أذهان كل العقلاء، أن الإنسان هو أكمل من إيه؟ من هذا الحيوان، لأنه فيه صفات أعلى وأكثر، فكيف بالرب؟ فكيف إذا قلنا إن الرب لا يوصف بأي صفة هكذا، أو أنه هو الوجود شيء واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق في التمايز ولا في الصفات ولا في الذات. بلا شك هذا من أعظم التعطيل للرب سبحانه. نعم. طيب، النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالثة ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا الشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، اتخذوا إلهين اثنين. ومن هذا الشرك القدرية، ومن القدرية النفاء الذين شابهوا المجوس القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، ويقصد ابن القيم بالحيوان هنا أي المخلوق الحي، سواء كان إنسانا أم كان إيه؟ كان حيوانا بهيما من الحيوانات البهيمية، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. نعم، هؤلاء القدرية. ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت، يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا، فأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب. فإبراهيم عليه السلام لما جادل هذا الملك الظلم والنمرود، فهذا النمرود ادعى أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم عليه السلام مطردا، أي من باب التنزل معه على ما ألقاه من دعوة، إن كنت صادقا في دعواك فأتي بالشمس من فهذه الشمس فأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب، انقلها إن كنت أنت بالفعل إن كنت ربا تحيي وتميت، هذه الشمس من المشرق الآن انقلها إلى المغرب، فبهت الذي كفر لأنه لا يقدر على ذلك ويعلم ذلك. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما مذهب مشرك الصابئة وغيرهم، ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به، وذاك حال شرك مشرك العرب، حيث أنهم اعتقدوا أن الله عز وجل وإن كان هو الإله الأكبر ولكن آلهتهم التي يعبدونها إن توجهوا إليها بالعبادة فيتجعل الإله الأكبر ينظر إليهم ويعتني بحوائجهم، واعتبروا هذه الآلهة الأخرى وسائطة وشفعاء تقربهم إلى الإله الأكبر الخالق الرب، وهم أقروا بالرب أنه لا رب سواه، وأن هذه الآلهة الأخرى هي لا تملك صفات الربوبية، ولكنهم اعتبروها آلهة من جهة استحقاق العبادة كي تكون وسيلة لهم إلى الرب، إلى الإله الأكبر. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه، فطارة تكثر الوسائط وطارة تقل. وهذه كلها صور من صور الضلال التي كان عليها أهل الشرك. حتى ندرك أن الشرك على عدة صور، وأن القرآن جاء ليبطل كل هذه الصور، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لإبطال كل صور الشرك مهما تعددت ومهما اختلفت. فمن يرجع إلى الكتاب والسنة يدرك أن الكتاب والسنة جاء فيهما الأصول التي تبطل كل أنواع الشرك مهما اختلفت وتنوعت في البلدان والأزمان. لكن هذا يحتاج إلى تأمل وتدبر. ثم بين ابن القيم رحمه الله بعد ذلك معنى الشرك في العبادة، يعني نقرأ ما تيسر منه إن شاء الله الآن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس.
نعم. الآن هو يتكلم ابن القيم عن الشرك في العبادة، سواء كان شركا أكبر إذا توجه بالعبادة لله ولغير الله، ما يعتقد أن هذا الغير يستحق العبادة مع الله، وهذا هو الشرك في العبادة الأكبر. أو كان من الشرك الأصغر، وأنه في أصل الأمر ويعبد الله وحده، ولكنه في عمل من الأعمال أو في بعض الأعمال كأنه نظر إلى غير الله، فكان هناك نوع من التعلق بغير الله في هذا العمل، وهذا ما يسمى بالرياء. والشرك الخفي أو الشرك الأصغر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بدبيب النمل، لأنه يخفى، العبد يدخل إلى النفس دون أن يشعر العبد، فتجد أن العبد هو في الأصل يعمل أو يعبد الله وحده، ولكنه في هذا العمل بعينه توجه لغير الله، أي من جهة أنه لم يعمل هذا العمل خالصا لله، إنما عمله لفلان أو لعلان، أو لينال ثناء عند هذه الطائفة أو عند هؤلاء الناس. ومن هذا أيضا ما يتعلق بإرادة الدنيا وقصد الدنيا بالعمل، كأن العبد نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى ما أعده الله في الآخرة، فلم يعمل العمل خالصا لله، ففي نوع أيضا شرك. نعم، وهذا شرك أصغر أيضا في ما يتعلق بالقصد، بالقصد والتوجه في العمل.
وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
هذا من الدعاء الذي ينبغي علينا أن ندعو به جميعا، نستعيذ بالله من هذا الشرك بخطورته، أنه من أخطر الأنواع التي تتسرب إلى العبد دون أن يشعر، بخلاف الشرك الواضح الصريح، وإن كان شركا أصغر ولكنه كبيرة. فالبعض يظن أن تسمية الشرك هذا بالشرك الأصغر أنه من الصغائر، لا ليس من الصغائر، أرحمك الله. الشرك الأصغر من الكبائر، بل وأعظم جنسا من الكبائر العملية، يعني أعظم من الزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة، من ناحية جنس المعصية، ويدخل في نطاق الكبائر التي تتعلق بالتوحيد، تمس جنب التوحيد، هذا كان أعظم من جنس الكبائر العملية لأنها لا تتعلق بجنب التوحيد.
الرياء كله شرك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة.
نعم.
وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
نعم. وهذا أيضا مما ينبغي أن يدعى به، أو مما ينبغي أن يدعو به العبد الموحد. ولهذا جاء في الحديث، في الحديث القدسي، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سبحانه.
وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيئا غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه.
نعم. هذا القدر كفاية، ويعني هذه دعوة إلى طلاب العلم أن يعتنوا بكلام ابن القيم هذا، لأنه كلام نفيس في تفصيل يعني هام وتفصيل مهم فيما يتعلق بأنواع الشرك، ينبغي على طالب العلم أن يعرفه وأن يحفظه حتى ينجو من كل صور الشرك، وأن يدعو غيره على بصيرة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالتحذير من الشرك بكل صوره. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.